الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب الجمعة. واستفتح هذا الباب بحديث سهل بن سعد، هو الحديث 37 بعد 100. باب الجمعة. والجمعة كما هو معلوم عيد من أعياد المسلمين، وهو عيد الأسبوع، وعيد الفطر وعيد الأضحى هما عيد السنة. فهذه هي الأعياد الثلاثة التي جاءت في شريعة الإسلام، وما سوى ذلك من الأعياد فمن الأمور المحدثة التي يحدثها الناس مما لا أساس له لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. والجمعة سميت بذلك، قيل لاجتماع الناس فيه، أي في يوم الجمعة، من أجل صلاة الجمعة وحضور الذكر، فقيل للجمعة جمعة لاجتماع الناس لشهود الذكر وصلاة الجمعة. وقيل سميت الجمعة بذلك لأن اجتماع الخلق كان فيها، فإن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وكان منتهى ذلك المنتهى الذي اجتمع فيه الخلق هو يوم الجمعة. وقيل سميت يوم الجمعة بذلك لاجتماع خلق آدم عليه الصلاة والسلام فيها. وقد روى ابن خزيمة في صحيحه والطبراني في معجمه الكبير والحاكم في المستدرك وغيرهم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله عن يوم الجمعة لما سمي بيوم الجمعة، فقال الله ورسوله أعلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك يوم اجتمع فيه خلق أبيك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الجمعة سمي بذلك لاجتماع خلق آدم فيه، فإن آدم خلق في يوم الجمعة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. فآدم عليه الصلاة والسلام خلق في يوم الجمعة وأدخل الجنة في يوم الجمعة وأخرج من الجنة في يوم الجمعة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. فهو خير يوم طلعت فيه الشمس، وهذا محمول على أيام الأسبوع، خير يوم أي من أيام الأسبوع. أما خير يوم من أيام السنة فهو يوم النهر، كما جاء في حديث ابن قرط الذي نعم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أفضل الأيام عند الله يوم النهر ثم يوم القرن. فأفضل أيام عند الله عز وجل يوم النحر، وهو يوم العاشر من ذي الحجة، ثم يوم القر ويوم الحادي عشر، سمي بذلك لأن الحجاج يستقرون في منى من أجل رمي الجمار. أما اليوم الثاني عشر فهو يوم النفر الأول في حق المتعجل، واليوم الثالث عشر يوم النفر الآخر في حق غير المتعجل. فيوم القر هو يوم الحادي عشر، سمي بذلك باستقرار الحجاج في منى، وهو أفضل الأيام عند الله عز وجل بعد يوم النحر. أما ما يتعلق بأيام الأسبوع فأفضل الأيام هو يوم الجمعة، خير يوم طلعت فيه الشمس، كما قال ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. ويوم الجمعة اختص به المسلمون وشرف الله عز وجل به المسلمين على سائر الأمم، كما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون السابقون، نحن الآخرون السابقون بيد أهل الكتاب أوتوا الكتاب من قبلنا، أو اليهود النصارى أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا اليوم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، والناس لنا تبع فيه، نحن نعم اليهود غدا والنصارى بعد الغد، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمة هي آخر الأمم وهي السابقة، السابقة للفضائل والسابقة في دخول الجنة، نحن الآخرون السابقون، فهي آخر الأمم وهي تسبق الأمم في دخول الجنة، وتسبق الأمم أيضا في الفضائل كهذه الفضيلة، فضيلة يوم الجمعة. واليهود والنصارى أوتوا الكتاب قبل ذلك، لكن هذه الأمة هي الأسبق في دخول الجنة والأسبق أيضا في الفضائل. ويوم الجمعة افترضه الله سبحانه وتعالى على من مضى من اليهود والنصارى، لكنهم اختلفوا فيه وضلوا، فهدى الله سبحانه وتعالى المسلمين لهذا اليوم فتمسكوا به، وكان الناس تبعا لهذه الأمة في هذه الفضيلة، فاليهود في يوم السبت، والنصارى في يوم الأحد، فعيد اليهود هو يوم السبت وعيد النصارى هو يوم الأحد. فاليهود اختاروا يوم السبت لأن ذلك اليوم جاء بعد انتهاء الله عز وجل لخلق السماوات والأرض، فأول يوم بعد خلق الله عز وجل للسماوات والأرض كان يوم السبت، فاختاروا ذلك اليوم على غيره. والنصارى اختاروا يوم الأحد لأنه أول يوم خلق الله عز وجل فيه السماوات والأرض، فإن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان مبدأ الخلق من يوم الأحد ومنتهى ذلك إلى الجمعة، والمجموع ستة أيام. وظلوا عن هذا اليوم وهو يوم الجمعة الذي افترضه الله سبحانه وتعالى عليهم، وهدى الله عز وجل هذه الأمة. والناس سبع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة، فهذه الأمة وفقت يوم الجمعة، والنصارى واليهود بعدهم، عيدهم بعد المسلمين، والنصارى بعد اليهود. وعيد المسلمين هو المتقدم. أخذ من هذا بعض العلماء على أن أول أيام الأسبوع شرعا هو يوم الجمعة، لأن لو كان آخر أيام الأسبوع لتقدم اليهود والنصارى على هذه الأمة. لو قلنا أن أول أيام الأسبوع السبت فيكون عيد اليهود أسبق، ثم النصارى، ثم آخر الأعياد عيد المسلمين وهو الجمعة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنهم تبع للمسلمين، فقال بعض العلماء كالحافظ ابن حجر هذا يدل على أن أول أيام الأسبوع شرعا هو يوم الجمعة، فيكون الجمعة أول أيام الأسبوع، ثم السبت فيكون اليهود تبعا، ثم الأحد إلى آخر أيام الأسبوع. والحافظ العراقي في طرح التثريب ذكر هذا القول، غير أنه قال ولا أعلم قائلا به، أي ممن مضى من أهل العلم، ولا أعلم قائلا به. وعلى كل، إذا لم يصح مثل هذا التأويل فالحديث محمول عند العلماء على معنى الفضل. فهذه الأمة وفقها الله عز وجل ليوم الجمعة لهذه الفضيلة، وأهل الكتاب جاءوا تبعا لهذه الأمة باعتبار الفضل. نعم، باعتبار الفضل، وليس المراد بذلك التبعية باعتبار أيام الأسبوع، وإنما باعتبار الفضل، فهم تبع لهذه الأمة باعتبار الفضل لا باعتبار أيام الأسبوع. فيتأول الحديث على هذا المعنى كما تأول كثير من أهل العلم، باعتبار أن القول بأن الجمعة أول أيام الأسبوع شرعا كما قال العراقي في طرح التثريب لا يعلم به قائلا، أي ممن مضى من أهل العلم. وأما الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه فهو في عصر الحافظ العراقي، في عصر الأب والولد، وطرح التثريب من تأليف الأب والولد، شرحه الأب هو عبد الرحيم العراقي، ومات قبل أن يتمه، وأتمه ولده محمد أبو زرعة. والقائل لا أعلم به قائلا قد يكون من كلام الوالد أو الولد، فإن الشرح ليس فيه تمييز، الشرح ليس فيه تمييز أن شرح الوالد من كذا لكذا ثم شرح الولد، لا في تمييز، وإنما يعرف الشخص ذلك إذا نص الولد وقال قال أبي في شرح الترمذي كذا وكذا، فتعرف على أن الكلام من كلام أبي زرعة، من كلام الولد، وإلا يلتبس الأمر هل هو من كلام الوالد أو الولد. على كل، الحافظ ابن حجر كان في عصرهما، هو تلميذ الحافظ العراقي، تلميذ الوالد، ومعاصر أيضا للولد كما هو معلوم. فالعراقي يقول لا أعلم قائلا به، ومثل هذا القول يحتاج فيه إلى سلف، أن ينص أئمة السلف على مثل هذا القول وأن أول أيام الأسبوع الجمعة. فعلى كل، الحديث ما هو صريح في هذه المسألة أن أول أيام الأسبوع الجمعة، حتى يتمسك به، وإن لم يجد الإنسان سلفا له على هذا القول، وإنما هو من الأحاديث المحتملة، قد يكون التبعية باعتبار أيام الأسبوع، وقد تكون التبعية باعتبار الفضل. فيوم الجمعة له فضائل كثيرة مذكورة في الأدلة الصحيحة، وهو يوم باق حتى عند دخول المسلمين الجنة، وللمسلمين سوق يردونه في كل جمعة كما جاء في صحيح مسلم، فيأتيهم ريح الشمال فيهب على ثيابهم وعلى أبدانهم فيزدادون بهاء وجمالا. فهم الأيام الباقية لا يختص بالدنيا، بل له فضيلة أيضا في الآخرة. فلأهل الجنة كما عرفنا سوق يريدونه في كل جمعة، وللجمعة خصائص متعددة ذكرها العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه زاد المعاد، فمن أراد التوسع في ذلك والبسط فليرجع إلى ما ذكره العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في خصائص يوم الجمعة. قال رحمه الله: باب الجمعة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه اختلفوا من أي عود هو، فقال سهل: من طرفاء الغابة، وفي بعض ألفاظ الحديث من أثل الغابة. فقال سهل: من طرفاء الغابة، موضع في المدينة، فهو من شجر الطرفاء ومن شجر الأثل، وصنع منبر النبي عليه الصلاة والسلام من الخشب. وليعني هذا الوجوب، وأن المنبر لا يصح ولا يجوز إلا إذا كان من الخشب، ما في ما يدل على ذلك. ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا المنابر من الخشب، ما جاء مثل هذا الحديث حتى يقال يجب أن يكون المنبر من الخشب. إذا صنع من غير الخشب كالحديد مثلا أو كالطوب ونحو ذلك، فإن هذا مما يشرع ما لم يكن في ذلك شيء من الكلفة، فإن التكلف مثل هذه الأمور مما يذم. وكون المنبر على هيئة منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام لا شك أن هذا هو الأحسن والأفضل، وإن اتخذ على غير ذلك من الصفة من الصفات فإن ذلك مما يشرع، فإن الغرض من المنبر هو ارتفاع الخطيب حتى يشاهده الناس، وسواء كان من خشب أو من غيره. وقد جاء في البخاري أن علي رضي الله عنه خطب الناس على منبر من آجر، والآجر هو الطين المحروق، فخطب علي رضي الله عنه الناس على منبر من آجر، وعلي رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، وما استنكر عليه ذلك أحد. فكون المنبر كما عرفنا من خشب أو من غيره مما يشرع، غير أن المنبر الذي هو على صفة منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الأحسن والأفضل. وكان منبر النبي عليه الصلاة والسلام عبارة عن ثلاث درجات، يجلس في الثالثة كما دلت على ذلك الأدلة الصحاح في الصحيح وفي غير الصحيح كحديث سهل في صحيح مسلم وغير ذلك من أدلة الواردة في الباب. فكان عبارة عن ثلاث درجات، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس في الثالثة. وكان منبر النبي عليه الصلاة والسلام ارتفاعه لم يكن عاليا، وإنما غاية ما كان أن الجالس عليه يصير في هيئة القائم، من جلس عليه يصير في هيئة القائم، كما جاء عند الدارمي وعند غيره من حديث أنس أن رجلا روميا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أصنع لك منبرا إذا جلست عليه كنت كالقائم. فصنع له منبر بثلاث درجات، فهذا يدل على أنه لم يكن من المنابر العالية، ويكون كان ارتفاع بهذا المقدار أنه إذا جلس كان كهيئة القائم. فهذا ارتفاع منبر النبي عليه الصلاة والسلام. وكان منبر النبي عليه الصلاة والسلام فيه قوائم، لم يكن ملتصقا بالأرض من غير قوائم، وإنما كان فيه قوائم كما جاء في المسند وعند النسائي من حديث أم سلمة بإسناد صحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: قوائم منبري رواتب الجنة، أي أنه ثابت في الجنة. الشاهد أنه قال قوائم منبري، فكان منبر النبي عليه الصلاة والسلام فيه قوائم. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري من حديث ابن عمر، أو جاء نعم في الصحيح من حديث ابن عمر لما في صحيح مسلم لعله، لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أن الله عز وجل يأخذ السماوات والأرضين على يده ويقول أنا الملك، فقال ابن عمر: حتى تحرك المنبر من أسفل شيء منه حتى قلت: أواقع هو أو أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يكون في المنبر الذي فيه قوائم يحصل فيه مثل هذا الاضطراب. وعلى كل قد جاءت السنة بذلك أن منبر النبي عليه الصلاة والسلام فيه قوائم. وهكذا كان منبر النبي عليه الصلاة والسلام فيه رمانة، والرمانة هي التي يضع عليها الجالس يده، شبيه بالرمانة من الخشب، إذا جلس وضع يده على ذلك الشيء المستدير الذي يشبه الرمانة، فكان فيه رمانة، كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا خلا المسجد ابتدروا المنبر ومسحوا الرمانة، مسحوا الرمانة ودعوا، أي مسحوا رمانة المنبر ودعوا. وقد أجاز بعض السلف مسح الرمانة، كما أجاز ذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه باعتبار أنها من آثار رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يده على تلك الرمانة. فعلى كل جاءت جاء بذلك الآثار عن الصحابة أنهم كانوا يبتدرون المنبر إذا خلى المسجد ويمسحون الرمانة ويدعون الله عز وجل. ثبت هذا في مصنف ابن أبي شيبة. فهكذا كان منبر النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الارتفاع، كما عرفنا إذا جلس به الجالس كان كهيئة القائم، وكان عبارة عن ثلاث درجات، وفيه قوائم، وفيه أيضا رمانة حرمان، نعم، وتعداد الرمانة مما لا أعلم فيه دليلا، حرمانة في الموضعين لليدين أو لليد الواحدة، الأمر في ذلك محتمل. وغاية ما جاء في الحديث أن الصحابة كانوا يبتدرون المنبر ويمسحون الرمانة، فإثبات الرمانة الواحدة مقطوع به، وإثبات الرمانتين محل احتمال. نقف في هذا الموضع وننتقل للتوحيد.